يلا ابدأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مصحرة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا مع إخواننا في مدينة الجازات. نواصل الدرس في كتاب منهج السالكين للشيخ الإمام السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، وواصلنا في كتابنا كتاب الطهارة إلى آخر باب في هذا الكتاب، قال باب الحيض. والحيض لغة هو السيلان، حاض الماء أي سال، وشرعا بالاصطلاح الشرعي دم طبيعة، دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يخرج من الرحم في أيام المعلومات، وهي أيام حيض المرأة، وهي في الغالب 7، وقد تزيد وقد تنقص. والحيض ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا فيه بيان أن المرأة تحيض، وأنها إذا حاضت لا يقربها زوجها حتى تطهر. وأما في السنة في أحاديث كثيرة، حديث حمونة، حديث ميمونة، أحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الحيض. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم أن الحيض مما يأتي النساء، ولو أحكام في كتب الفقه. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنة ولا قدره ولا تكرره. الشيخ يبين أن الأصل من الدم الذي ينزل من فرج المرأة ومن رحمها أن هذا يقال له حيض، يقال له حيض. كل دم يخرج من فرج المرأة يقال له حيض. لذلك قال: الأصل في الدم، أي كل دم ينزل المرأة الذي يصيب المرأة أنه حيض. وقد يكون بعد ذلك نقول له مستحاضة، وقد نقول له نفساء، أي دم النفاس. وهنا يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس بالصفات، بالصفات التي يأتي عليها الدم، كما سيأتي معنا في الشرح. قال: بلا حد لسنه، أي هناك بعض أهل العلم من الفقهاء ذكروا أنه يبدأ في سن معينة، منهم من قال في 9، منهم من قال في 10، منهم من قال في 15، وهو علامة من علامات بلوغ المرأة. لكن ما هناك دليل على زمن بدئه منضبط، وإنما يختلف من مرأة إلى أخرى. وأيضا لا حد في قدره، منهم من تحيض 5 أيام، منهم من تحيض 6 أيام، منهم 7 أيام، منهم أكثر. وقد تستمر الحيض عند المرأة إلى 15 يوم، وقد يتكرر دم الحيض عند المرأة أكثر من مرتين في الشهر، يعني مرتين في الشهر أو زيادة ربما. وقد سئلت مرة، سألتني امرأة قالت إن دم الحيض يأتيني في الشهر مرتين، تطلب الأحكام، وقلنا أن هذا يعتري بعض النساء فهو نادر، فإذا جاءك الحيض أمسكي عن الصلاة وعن الجماع وغيره، وهذا يحصل في النساء لكنه على وجه النادر الذي هو أكثر. وغالب النساء أن الحيض يأتي في حدود 7 أيام ثم ينقطع بالطهر أو الجفاف، والغالب أن المرأة أيضا يبدأ حيضها في سن 15 أو دون ذلك، قرب ذلك. قال ولا قدره، أي أيام التي يأتي فيها، ولا تكرره أيضا، كما ذكرنا أن الغالب النساء مثل في الشهر مرة راح يتحيض، لكن هناك من تحيض أكثر من مرة. وأيضا ليس هناك حد لانتهائه، فإن النساء من يتوقف عند الحيض مبكرا سن 50 ربما قبل ذلك، ومنهم من يستمر معها إلى بعد ذلك وربما فترة طويلة. بعض النساء ذكر أهل العلم أنها تحيض وهي في 80 وفي 90، وهذا يختلف من امرأة إلى أخرى على صحتها وعلى أيضا طبيعة المرأة هذه. ولكن الغالب أن النساء من بعد 50 تتوقف الحيض فيهن، فلا تحيض ولا تحمل. قال الشيخ إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. هذا بعض النساء قد يستمر الدم عندها، يعني يبدأ مثلا دم حيض 7 أيام 8 أيام ثم يستمر، ولربما استمر شهر كامل أو أكثر من ذلك، 2 أو 3 أشهر، يستمر كل يوم يأتيها، كل وقت ينزل منها. هنا نقول أن هذا يتحول من دم حيض إلى دم استحاضة، فيقال لهذه المرأة الذي أطبق عليها الدم نقول هذه مستحاضة. طيب كيف نعرف دم الحيض من دم المستحاضة، وما أحكام يعني المستحاضة إذا أطبق عليها الدم؟ نقول أن المرأة قد تكون مميزة وتفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، والذي استقراه أهل العلم من كلام النساء ومما أيضا تحصل في هذا الأمر أن دم الحيض له صفات، من صفاته أنه أسود اللون، دمي بمعنى يميل للسواد، وأيضا أن رائحته كريهة، وأيضا أنه ثخين ثخين، والرابعة أنه إذا خرج من فرج المرأة لا يتجمد، يصبح مكانه سائل، يصير سائل زي مكان ما يتجمد. هذه 4 صفات في دم الحيض، احفظوها يا شباب، تنطقوا في هذا الدرس. ودم الاستحاضة هو دم ركلة من الشيطان أو دم جاري، لونه أحمر خفيف، ليس له رائحة كريهة. الرابع أنه يتجمد بعد خروجه من فرج المرأة، بدلالة أنه دم مثل الدم الذي يخرج من الإصبع ومن القدم، يتجمد بعد خروجه. هذا دم ليس دم حيض، ولذا يقال له دم استحاضة، لأنه يخرج من فرج المرأة ليس من البويضة التي تمزقت، لأن البويضة إذا تمزقت تنزل بدم الحيض. أما هذا الدم دم الاستحاضة فإنه يخرج من المرأة من عرق، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، رواه البخاري ومسلم. هذا يقال له دم دم استحاضة. والحديث من حديث فاطمة بنت أبي حبيش التي اشتهرت أنها كانت مستحاضة، مستحاضة فترة طويلة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق. هذا يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أما دم النفاس في الغالب أنه له صفات دم الحيض، له صفات دم الحيض، لأنه مما لم يتخلق من الجنين. إذا خرج الجنين الجنين من أو المولود من رحم المرأة خرج معه الذي لم يتخلق من الدم، من دم الحيض، فينزل منها أيام ما تكون نفساء، فتكون صفاته صفات دم الحيض. إذا عندنا الآن ثلاث حالات: دم حيض معروف، دم نفساء شبيه دم الحيض، دم استحاضة يختلف عن دم الحيض. هنا إذا نزل الدم من المرأة عدة أيام، يومين ثلاث أربع خمس، توقف عندها، هذا دم حيض. إذا استمر الدم بعد عادتها التي اعتادت عليها، لأن المرأة تعتاد على سبعة أيام، فإذا نزل الدم بعد اليوم السابع الثامن قد يكون دم حيض وقد يكون غير دم حيض. فهنا المرأة عليها أن تميز، فإذا ميزت عرفت أن هذا ليس دم حيض، عليها هنا أن تغتسل تطهر وتصلي، وعليها أن تصوم أيضا كل المباحات جامعها زوجها كل ذلك. أما إذا استمر الدم على صفات دم الحيض فهذا حيض، وإن كان خلاف العادة الأولى، لأن العادة أحيانا تتغير في المرأة، فتأتي في شهر سبعة أيام وتستمر شهرين ثلاث أربع خمس ربما سنة، ثم تتغير تصير مثلا ثمان أيام عشر أيام، وتراجع في الدورة الأولى والدورة الثانية يكون بنفس الصفة، ثم تستمر على عشر أيام عشر أيام وهكذا، أو قد يقل بدل سبع أيام يكون خمس أيام. المهم أن تفند بالمواصف بالصفات تكون قالهم مميزة، فهنا تعرف دم الحيض ودم الاستحاضة. فإذا تميز لها دم الاستحاضة استباحت الصلاة والصيام غير ذلك ولا ضرها شيء. هكذا النفساء أيضا، إذا نفست المرأة ينزل فيها الدم يوم يومين ثلاث، وقد يستمر أربعين يوما، وذلك جاء في حديث أن بعد الأربعين تنظر في دم الحيض الذي في الدم الذي ينزل منها، فإن كان صفاته دم نفساء أو كان دم استحاضة فتميز، أو دم حيض من جديد بعد الأربعين، بس تأتيها العادة بعد إكمال الأربعين ترد عليها. المهم أن إذا نفست تراقب الدم، فإذا حصل عندها جفاف صلت وصامت، وإذا خرج ثاني الدم استمر بعد ذلك بعد يومين ثلاث استمر بعد الجفاف قبل الأربعين، فهنا نقول أنها أخطأت وتستمر في حالة النفساء إلى أن تتم الأربعين. فإذا تمت الأربعين بجفاف وقصة بيضاء، هنا تحصل أن دم النفاس توقف منها، فيصير بعد ذلك ما نزل من دم تراقبه، إما أن يكون دم حيض جديدة فتكون حائض من جديد، أو دم صفات مستحاضة فتكون مستحاضة، وعليها أن تغتسل وتصلي لكل صلاة غسل أو وضوء، وتغتسل من الجنابة الأولى التي حصلت لها أو من الحيض الأول أو النفساء، ويكون الدم الذي بعد ذلك يكون دم استحاضة. ودم استحاضة يعني المرأة تتلجم منه، تضع الكرفس والقطن في فرجها وتتوضأ، وإذا يعني زاد فيها حتى أنه يقطر تضع وعاء تحتها، كما كانت حمنة رضي الله عنها بنت حبيش، وبنات حبيش هذه اشتهرنا بالاستحاضة، أنها تضع وعاء تحتها يقطر في الدم من شدة كثرته، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، أي يوقف الدم في موضعه. إذن هذه حال الاستحاضة، قال إلا أن يطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، يعني استحاضة تصير يستمر معه كل يوم إلا يوم أحيانا يوقف، يومين يوقف ويستمر وهكذا. فهنا تراقب إيش الفوارق بين الدم الاستحاضة والدم الآخر بالتمييز، بالتمييز. وخاصة يعني أحيانا قد يصير هذا الدم الاستحاضة عندها شهرين، ثلاث شهور، أربع شهور يستمر الدم. فكيف تصلي؟ جاء بعد ذلك كلام الشيخ قال فقد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجلس عادتها. هنا لسات مستحاضة شهر يستمر، شهر الثاني يستمر، ثلاث شهر مستمر الدم. كيف تجلس عادتها؟ نقول تنظر عادتها كم يوم. إذا كان عادتها مثلا سبعة أيام تنظر متى تأتيها العادة عادة. إذا عرفت أنها في أول شهر، في آخر شهر، اليوم الذي تقرب فيه أنه يأتيها العادة تمسك عن الصلاة وعن الجماع وعن الصيام وتعتد أيام عادتها التي معروفة من قبل، لأن التمييز قد يصعب عليها. هنا تمسك قدر سبعة أيام من عادتها التي اعتادت عليها، فلا تصلي ولا تصوم. ثم إذا انتهت الأيام التي على عادتها واصلت حالها كأنها مستحاضة. إذا لم تكن لها عادة بمعنى جديدة، يعني المرأة ما زالت لم تحض من قبل، يعني كانت صغيرة ثم بدأ الحيض عندها، فليس لها عادة معروفة، هنا تميز. قال فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، تميز بلون الدم ورائحته مما ذكرنا. فإذا عرفت أن دون لون الدم ورائحته وكيفيته أنه دم استحاضة استمرت لا تصلي ولا تصوم، استمرت تصوم وتصلي. إذا عرفت أن الدم تغير إلى دون إلى لون ورائحة دم الحيض هنا توقف على قدر هذه الأيام، يومين، ثلاث، أربع، على قدره، لأنه مميزة، يقال لها مميزة. طيب الحالة الثالثة قد لا تكون عندها عادة من قبل وإنها ثانية لا تستطيع تميز، بين الرسول قال فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة أيام. نقول أول شيء تبدأ تنظر عادة أمها كم كانت، سبعة أيام في الغالب إنها تكون مثل أمها. تنظر عادة أخواتها، عماتها، خالاتها كم أيام، فالغالب تكون مثل هؤلاء. إذا لم تستطع أن تضبط ذلك فإنها تقدر على ما يسر الله لها ستة أيام أو سبعة أيام في الشهر، وتجعل ذلك دم حيض، لأن هنا يعني حصل عندها يعني عدم قدرة في التمييز ولا معرفة عادة معينة وأطبق الدم عليه ولا صارت تميز، فإنها تختار ستة أيام وسبعة أيام على ما قدر الله لها وتقف فيها عن الصلاة والصيام والجماع، ثم بعد ذلك تستمر. هذا في حال المستحاضة التي يستمر الدم معها. أما المستحاضة التي يعني يكون الدم عندها أيام معينة فهي تميز بالدم، تعرف الدم وتميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض. طيب دم الحيض، دم الاستحاضة يأتي من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل، العاذل بالذال، العاذل. وهذا له ثلاث حالات: أن تكون مدة العادة معروفة فتجلس تلك العادة، أن لا تكون لها عادة مميزة متميزة فإن دم الحيض أسود والاستحاضة أحمر كما ذكر الأوصاف التي ذكرناها. الحالة الثالثة أنها لم يتميز دم فتكون عادتها ستة أو سبعة أيام وهي عادة غالب النساء في الغالب. فهذا فيه بيان عن حكم المرأة في حال نزول الدم منها. طيب إذا كانت المرأة حائض ما الذي عليها وما الذي على زوجها؟ المرأة إذا حاضت لا يجوز لزوجها أن يطأها، بمعنى أن يولج الذكر في الفرج، لا يجوز، ويجوز له أن يباشرها، والمباشرة معناه أنه يتفخذ، المرأة يتلذذ بها في جسمها في كل موضع من جسمها، ولكن لا يولج في الفرج. وإن وضع ثوبا بين فرجها وبينه كان الأفضل، أو جعل تلبس سروال قصير مثلا كان أفضل، حتى لا يندفع فيقع في المحظور وهو المحرم وهو الوطئ. وإذا وطئ كان مذنبا عليه إثم عظيم، وهو كبير من الكبائر. من كفارته؟ كفارته أن يتوب إلى الله، هذا الراجح، أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا من هذا الفعل الذي فعله، لأن الله تعالى نهى عن ذلك. يسألونك عن المحيض، يقول هو أذن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. شوف كيف أمر الله تعالى، لا تقرب، اعتزلها بمعنى اعتزل موضع الحرف، لا تلج فيه، لا تقربوهن حتى يطهرن، بمعنى حتى يتم طهارة وقوف الدم واقتسالها كاملا. إذا المرأة لا يجوز أن يطأها زوجها إذا حاضت أو نفست إلا بعد تمام توقف الدم الذي هو دم الحيض أو دم النفساء، ثم الاقتسال كاملا، لابد من الاقتسال. لو أن دم الحيض توقف عنها وطهرت فإنه لا يجامعها إلا بعد الاقتسال. طيب نقول امرأة توقف الحيض عندها وصارت بريئة من الحيض، ثم أراد زوجها أن ينكحها لكن لم تغتسل، لماذا؟ قال لأن الماء يضرها، الماء موجود لكنه يضرها، نقول هنا تتيمم، فإذا تيممت جاز لزوجها أن ينكحها لأن هنا معذورة لا تستطيع أن تطهر. فإذا حصل الجفاف أو القصة البيضاء، والقصة البيضاء تأتي في آخر يوم في الحيض أو يومين الأخيرين، هذه القصة البيضاء سائل ينزل من فرج المرأة أبيض، تعرفه النساء، إذا نزل فهو دلالة على أن الحيض انتهى، على أن الحيض انتهى وحصل الطهر. هناك ما يسمى الكدرة، الكدرة سائل أصفر ينزل من فرج المرأة، أحيانا ينزل مع الحيض وأحيانا ينزل بعد الحيض، والكدرة إذا نزلت مع الحيض فهي من الحيض، وإذا نزلت مع بعد الحيض أيام الطهر مع القصة البيضاء فهي طهر ليست حيض، ولا يضرها من صلاة ولا صيام وغير ذلك. أيضا المرأة إذا حاضت ينبغي أن تعلم زوجها لأنها حاضت، فيحذر من وطئها من باب الأمانة، من باب الأمانة. أما المرأة كذلك، المرأة إذا حاضت لا يجوز لها الصلاة، محرمة عليها، وإنما تذكر الله تعالى ما شاءت، ويجوز لها قراءة القرآن من حفظها من جوال، وأيضا أجاز العلماء أن تقرأ أيضا بغلاف على المصحف، كل ذلك جائز. وأيضا لا يجوز لها أن تصوم، الصيام حرام على الحائض والنفساء، وأيضا الجماع كما ذكرنا، هذه الحالة كما ذكرنا أيضا حرام عليها، ولها غير ذلك ما شاءت من ذكر وتسبيح وغير ذلك وقراءة القرآن كما ذكرنا وغيرها. هكذا أما المرأة المستحاضة فلا يمنع استحاضتها من الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة أذن الأذان تتوضأ أو تغتسل، إن شاءت سنة، إن شاءت تغتسل لكل صلاة، أو إن شاءت تتوضأ، إذا توضأ دخل وقت الصلاة تتوضأ تصلي ما شاء الله لها أن تصلي، ولو نزل منها دم الحيض ما استعاذة ما ضرها، تصلي الفريضة تصلي السنة وهكذا. فإذا نزل منها شيء وخرج وقت الصلاة تتوقف، إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى تتوضأ وتستبيح الصلاة أيضا ما شاء الله لها من فرائض ومن سنن. أما إذا لم يخرج منها شيء، توضأت لصلاة الظهر وصلت الظهر وصلت السنن ثم لم يخرج منها شيء وهي على وضوء، فوضوءها لا زال، إذا جاء وقت العصر تصلي به العصر لأنه لم ينتقض، لم يخرج منها شيء. أما إذا خرج منها شيء فعليها أن تتوضأ للصلاة، ولها أن تغتسل سنة، ولها أن تجمع جمع صوري، جمع صوري، جمع صوري. كيف الجمع صوري؟ تراقب وقت الظهر مثلا إلى آخر وقت الظهر، تعلم الآن آخر وقت الظهر، والآن عندها الساعات تبين أن هذا آخر وقت الظهر. طيب إذا جاء آخر وقت الظهر تصلي الظهر 4 ركعات وتنتظر قليل يدخل وقت العصر، دخل وقت العصر تصلي العصر 4 ركعات، هذا يسمى جمع صوري وليس فيه قصر، وإنما جمع بين الظهر والعصر، آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وهكذا تجمع بين المغرب والعشاء في آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء، تجمع جمع صوري هكذا. أيضا كحال المريض، المريض أيضا معذور يجوز له أن يجمع هاتين الصلاتين ولكن دون قصر. كما ذكرنا أنها تتوضأ لهذه الصلاتين الجمع أو تغتسل، كل ذلك يجوز. إن اغتسلت يعني الظهر وصلت به الظهر والعصر، واغتسلت المغرب وصلت به المغرب والعشاء، واغتسلت الفجر، هذا شيء طيب ما شاء الله. إذا لم تصل الاغتسال يضرها الماء أو يتعبها، فلها أن تتوضأ، يكفي أن تتوضأ وتستمر هكذا حتى يحصل عندها الجفاف الكامل فترجع إلى حالتها. لها أن تصلي ولها أن تصوم ولها أن يطأها زوجها أيضا، لا يمنع أن يطأها زوجها وهي مستحاضة، ما ضره، لأن هذا دم ليس أذى، هذا دم الحيض، قال الله تعالى إنه أذى فاعتزلون. يسألونك من المحيض قل هو أذى، هذا الدم أذى. كيف أذى؟ الله أعلم. لا يجوز للرجل أن يطأها في حال الحيض لأنه أذى، أما دم الاستحاضة ليس أذى، فلا يمنعها من أن يطأها زوجها. أيضا دم الحيض، إذا جاء المرأة دم الحيض لا ينبغي ولا يجوز لزوجها أن يطلقها، فهذا يقال له طلاق بدعي، طلاق بدعي، وعليه أن يمسك إلى أن تطهر من حيضتها، فلا يجامعها في طهر ثم إذا شاء طلقها. طيب لو قلنا رجل يعني أبى وأصر أن يطلقها وهي حائض، نقول هنا هذا طلاق بدعي يأثم عليه، ومع ذلك الراجح من كلام أهل العلم أنه يعاد طلقه، أنه يعاد طلقه. إذا الطلاق السني هو الطلاق السني أن يدعها حتى تطهر فلا يجامعها في طهر، وهذا إن شاء طلقها بعد ذلك. وأيضا يطلقها وهي حامل، هذا طلاق سني لا بأس فيه لأن تبين، والقرض من بيان الطلاق السني أن الطلاق يحدث مع حصول تأكيد على براءة الرحم من حمل، أما في حال يعني الحيض لا يستطيع هناك يجزم أن هناك حامل أو لا، لأنه قد يحصل حامل. أما في دم الاستحاضة إن كانت مثلا طهرت واغتسلت ثم لم يجامعها ثم جاء دم الاستحاضة له أن يطلقها، لأن هذا طهر لم يجامعها فيه، ودم الاستحاضة ليس كدم الحيض. لعل هذا يكفي إن شاء الله فيما يعني نغطي بهذا الدرس مما أفاء الله تعالى، وإذا كان هناك سؤال يعني عنا لكم نجيب عليه بإذن الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع، والله المستعان. تفضلوا.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
هناك مجموعة من الأسئلة حفظكم الله ورسالة.
طيب تفضل تفضل.
الله يحفظك. طيب السؤال الأول فقط الله، نصيحتكم للأخوات التي لا يعرن اهتماما لتعلم أحكام الحيض والاستحاضة.
أقول أن المرأة ينبغي أن تتعلم أمور دينها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذه هي القاعدة الصحيحة وهذا الحديث الصحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم، أما كل مسلم ومسلمة هذا حديث ضعيف. ومن الفرض العين في تعلم الدين للمرأة أن تتعلم أيضا أمور الحيض والنفاس والاستحاضة، لأن هذا من الدين، حتى تصح صلاتها وتعلم متى تفسد صلاتها ومتى لها زوجها أن يجامعها أو لا يجامعها، ومتى أيضا يجوز لها أن تصوم أو لا تصوم. فهنا ينبغي أن تتعلم المرأة هذا العلم النافع الذي هو علم ضروري، ويسمى علم ليس على وجه الكفاية وإنما على وجه الجزم والضرورة، علم لا بد منه، علم يعني لا بد أن تتعلم المرأة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، بمعنى اللي هو فرض عين، هذا فرض عين. وأما التي تتساهل في ذلك فهي آثمة، ولربما تقع في الخطأ، ولربما تصلي وهي حائض أو يجامعها زوجها وهي حائض وهو لا يدري، فهي التي تأثم. فينبغي المرأة التي تريد الحفاظ على دينها وأن لا تقع في الكبائر في مثل هذه الأمور أن تتعلم أمور الحيض والاستحابة وأيضا النفساء، هذا واجب، ومن لا تفعل ذلك فهي ربما تقع في الإثم، والله المستعان. نعم.
بارك الله فيكم. سؤال آخر، بعض طلبة العلم لا يهتمون بتعلم هذه الأحكام، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
الذي ينبغي على المسلم الرجل إذا تزوج أن يتعلم من باب طلب العلم اللي هو فرض عين، أن يتعلم أيضا حالات النساء في الاستحاضة وأيضا في الحيض، حتى إذا عرف الحيض وأحكام الحيض لم يدفع المرأة ويرغمها على الجماع، لأنه يعلم شرعا أن هذا محرم، وإذا امتنع في حال الاستحاضة يبين لها أن هذا ليس محرم، وهكذا. لابد لطالب العلم أن يتعلم هذا الباب. أما طالب العلم الذي يطلب العلم فإنه لابد أن يدرس هذا في باب الطهارة. وأما من ليس طالب علم من الرجال إذا أراد أن يتزوج لابد أن يتعلم معاشرة النساء، ومن ذلك أيضا أحكام الحيض، أحكام النفساء، أحكام الاستحاضة، حتى يصير على يعني علم في أمور شرعه ودينه وهو يعاشر زوجته. والله المستعان. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، في حالة ما إذا تكاسلت في المرأة عن تعلم هذه الأحكام هل يصير في حق زوجها واجبا وجوبا عينيا؟
نعم، الزوج سواء تعلمت المرأة أو لم تتعلم واجب حتمي عليه إذا أراد أن يتزوج أن يتعلم هذه الأحكام، لأنها تدخل في ضمن الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: طالب العلم فريضة، أي واجب على كل مسلم. ما هو العلم الذي فرض عين؟ فهل يصير عليه فرض عين أن يتعلم، والمرأة أيضا أن عليها تتعلم، وزوجها عليها أن يلزمها بالتعلم، إذا لم تعلم يلزمها، وكذلك أبوها وأمها يلزمانها أن تتعلم هذا الأمر حتى تعرف أمور دينها. المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا عائشة، لما نحن نتوقف في الحيض عن الصلاة ثم لا نقضيها، والصيام نتوقف ثم نقضيه؟ قالت: أحرورية أنت؟ لأن الخوارج الحرورية هذا عندهم تقضي الصلاة، حتى من جهلهم في الدين تقضي الصلاة، حتى توقف الحيض في أيام الصلاة، توقف الصلاة في أيام الحيض ثم تقضي. فقالت: أحرورية أنت؟ هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمتها. وهكذا المرأة ينبغي أن تتعلم، وكذلك الرجل إذا هم بالزواج أن يتعلم هذه من أمور الدين التي هي فرض عين. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال آخر: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما ذلك عرق؟
هذا دم الاستحاضة، دم الاستحاضة ليس من البويضة. نحن نعرف الآن من العلم اللي تعلمناه أن المرأة تنزل كل شهر بويضة، مرة من اليمين مرة من اليسار، هذه البويضة تنزل في آخر الشهر على أيام الدورة، تتفتت وتخرج بدم الحيض، حتى إذا حملت المرأة صار عندها حمل أصبحت البويضة هذه ودم الحيض يتوجه إلى الغذاء للجنين فلا تحيض. إذن هذا ليس عرق، هذا دم معروف من المرأة ينزل كل شهر، هذه البويضة اللي يقال لها البويضة تتفتت وتخرج بهذا الدم. أما دم الاستحاضة هذا من عرق، من عرق من الجسد، من الجسم، ليس هذا حال بويضة، إنما من عرق من الجسد، من الجسد، ولذلك هو دم مثل دم الذي يخرج من أصبعها أو قدمها أو أي جزء من جسدها، مثله تماما، ولذلك صفاته صفات الدم الوذي. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ركلة من الشيطان. ما معنى ركلة من الشيطان؟ أي أن الشيطان إذا خرج هذا الدم اللي هو من عرق، الشيطان يأتي ويهمها يقول له: هذا دم حيض لا تصلين، حتى يمنعها عن الصلاة، هذا دم حيض، وهو ليس دم حيض، لا تصومين، هذا دم حيض، يريد أن يمنعها من الصيام، هذا دم حيض، لا يجامعش زوجش، يريد أن يمنعها. الشيطان يريد أن يلبس على المرأة، فعليه أن تعرف أن هذا دم عرق، وأنه دم من عرق يسمى العادل وليس بدم الحيض. نعم، هذا. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال آخر: هل استحاضة المرأة دليل على إصابتها بسحر أو مس؟
هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. نساء المؤمنين في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كنا استحضنا، ونساءنا في هذا الزمان استحضنا، فلا يدل ذلك على سحر أو عين أو شيء من قبل ذلك، لا يدل ليس عليه دلالة واضحة، وقد يكون، لكن لا نجزم أن الاستحاضة هي من سحر أو من عين أو من حسد أو غير ذلك، لا نجزم بذلك، وقد يكون، والله أعلم، قد يكون، لكن لا نجزم أن دم الاستحاضة يكون من هذه الأمور التي ذكرت. نعم.
بارك الله فيكم. هل على من عاشر زوجته في فترة النفاس نفس ما على من عاشرها في فترة الحيض؟
لعل قصدك المباشرة، مباشرة المرأة، هذا ولا لا؟ المباشرة يجوز للرجل أن يباشر زوجته سواء كانت حائض أو نفساء، له أن يباشرها ويقبلها وكما ذكرنا كل ذلك، إلا أنه يمنع منعا باتا من وطئها، فإن وطئها وهي حائض أو نفساء كما ذكرنا أن الراجع في الأمر أنه عليه التوبة النصوح إلى الله تعالى، فإنه اقترف كبيرة من الكبائر لا يجوز له ذلك. نعم.
عفوا شيخنا، كفارة وطأ النفس هل هو نفسه يعني كفارة وطأ المرأة الحائض؟
نعم، هو نفسه بمعنى التوبة، أنه يتوب إلى الله تعالى، الكفارة هي التوبة. نعم، هذا هو الراجع عندنا. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. سؤال آخر بالنسبة للصفرة والكدرة، إذا رأتها المرأة في غير فترة حيضتها فما الذي عليها؟
نحن ذكرنا أن الكدرة والصفرة إذا أتت في غير زمن الحيض وفي غير زمن النفاس فهي طهر، فهي طهارة لا تضرها، مثلها مثل أي سائل يخرج من فرجها لا ضر عليها، فهو طاهر لا يضرها. أما إذا خرجت في أيام الحيض فهي من الحيض، تلحق بالحيض وبالنفساء. أما في أيام الطهر تلحق بالقصة البيضاء وأمثال من السيولات التي تخرج من فرج المرأة، ولا يعد من الحيض، لا يعد من الحيض، وإنما يعد من السوائل التي تخرج من فرج المرأة في مثل هذا الزمن، فهو طاهر، فهو من الطهور أو من بيان أنها طاهر.
بارك الله فيكم.
لحظة أيضا، مع لحظة لحظة معلش، أيضا ينبغي أن تعلم أن الكدرة والصفرة وكل ما خرج من فرج المرأة من غير دم الحيض يعتبر ناقض للوضوء، حتى دم الاستحاضة ناقض للوضوء، وكل ما خرج من فرج المرأة فهو ناقض، وهكذا ما خرج من ذكر الرجل كل شيء، دم، ماء، حصى، تراب، كل ذلك ناقض الوضوء. نعم، هذا مشان طيب واحد.
بارك الله فيكم. شيخنا، بالنسبة للجمع الصوري الذي ذكرتم، هل تعمد إليه المرأة وإن كانت لا تضبطون مواقيت الصلاة؟
الذي ينبغي المرأة أن تعمل على ما يغلب في ذهنها، والجمع الصوري يجوز لها بهذه الصفة، فإن كانت لا تستطيع أن تحدد الأوقات التي ذكرها فإنها لا تعمد إلى الجمع الصوري، تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. أما إذا كان عندها القدرة على إيقاع الجمع الصوري في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، آخر وقت المغرب، أول وقت العشاء، بضبط الوقت إما بطلوع الشمس والنظر فيها أو بالساعة أو غير ذلك، فإنها تفعل الجمع الصوري الذي ذكرنا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أبا أنور. سائلة تقول: حيضتها تغير وقتها وأصبحت غير مضبوطة، تأتي خلال 10 أيام أو 15 يوم أو 15 يوما، وهذا وقع لها بعد ولادتها، فما الذي يجب عليها أن تفعل؟ بارك الله فيكم.
على ما ذكرنا في الدرس أن المرأة قد تتغير عادتها بعض الأحيان، تبدأ تكون 5 أيام مستمرة ثم 7 أيام مستمرة وهكذا، وقد تزيد أحيانا مثل هذا بعد الولادة زادت، قد تصل إلى 15 يوم، والفقهاء يقولون أنها لا تزيد على 15، لكن بعض النساء قد تزيد على 15 يوم. هنا على المرأة أن تراقب دم، صفات الدم مما ذكرنا، فصفات دم الحيض معروفة معلومة، وهي الصفات الأربعة التي ذكرناها في الدرس، فعليها أن تراقب، إذا كان تغيرت عادتها وزادت عليها أن تراقب صفات الدم، وطالما استمر صفات الدم على دم الحيض فإنها تمسك عن الصلاة وعن الصيام والجماع حتى يظهر لها أما قصة بيضاء أو جفاف أو صفات دم وهو دم الاستحاضة، هنا تعرف أن عادتها انتهت. هذا بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول سائل: أخ يسأل عن حكم بيع مواد التجميل بالجملة لأصحاب المحلات التجارية.
أدوات التجميل المباحة، إن كان هناك أدوات تجميل محرمة لا يجوز بيعها لا جملة ولا تفريقا، وأما إن كانت من المباح التي تستعملها النساء كالحامورة والبودرة وأمثالها من الدهونات وما يلمع الجسد وما يأخذ بعض الشعر الذي على جسد المرأة من أيديها وغيره مثل اللبان وغير ذلك، هاي يقال لها أدوات تجميل، هذه أدوات تجميل مباحة والمرأة تستعملها يعني في تجميل نفسها لزوجها، هذا لا بأس، وقد تتجمل للمنكر، قد تتجمل للمنكر للناس. إذن هنا هذه أدوات التجميل هي للخير وللشر، فمن استعملتها للشر هي الآثمة، ومن استعملت الخير فهي ليست آثمة، والذي يبيع على هذا الأساس يبيع لأهل الشر وأهل الخير لا يدري، فهو أيضا معذور سواء باع بالجملة أو بالمفرق. بارك الله فيكم.
مبارك شيخنا. أخو يسأل عن حكم حق العنفقة.
بارك الله فيكم. العنفقة من اللحية، العنفقة من اللحية، وهي تأتي بين الشفة، بين الشفة السفلى والدقن، بين الشفة السفلى والدقن، وهي جزء من اللحية لا تجزأ، فلا يجوز الأخذ منه ولا حلقه، محرم لأنه جزء من اللحية كما بينت يعني الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في أن اللحية هي ما كان على اللحى والعنفقة هي على اللحى. نعم.
بارك الله فيكم. أخ يسأل كذلك عن تقليد قراءة القراء المشاهير في الوطن العربي.
نقول التقليد هذا إذا كان يقلد يعني قراءته الخاصة بنفسه لا أحد ينكر عليه، لا أحد ينكر عليه، لأنه يريد أن يسمع من نفسه ويقرأ مرة بصوت هذا وصوت هذا وصوت، لأنه قد يؤتى موهبة في العملية هذه، نقول لا ننكر عليه. أما أن يقلد في الصلوات، يصلي بالناس يوم يقلد فلان يوم يقلد فلان، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لا نقول له محرم لكنه لا ينبغي، لأن هذا فيه يعني أنه يتكلف، يكون فيه تكلف في الصوت، يحاول يقلد فلان، يستحضر، يشغل نفسه بالتقليد وينسى الخشوع في الصلاة، انظر ينسى الخشوع في الصلاة وينسى أيضا يعني التمام الصلاة، ولربما اتخذ من ذلك أيضا رياء وسمعة. ما رأيكم اليوم أقلد لكم فلان، قد نقلب إيش رأيكم أقلد لكم فلان، هذا يدفع للرياء والسمعة، هذا خطر عظيم، فلا ينبغي الأئمة، ينبغي أن يجري صوته على ما خلقه الله له ومن عليه ويقرأ بصوته العادي، لا يقلد أحد، خاصة كما ذكرنا في حالة الإمامة، في حالة الإمامة. أما إن كان مع نفسه صلي بالليل وصلي في بيته ما نقول في شيء ذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم. متى يقال مع التهنئة بالزواج؟ هل عند العقد أو عند العرس؟
إذا تم العقد قلنا الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير، بعد تمام العقد، لأن هنا حصل يعني العقد الشرعي الذي يجوز بعده الوطئ، فهذا حكم حكم الزواج. أما يعني الدخول عليها هذا من باب يعني إيش كمال العقد، وإنما إذا حصل العقد وتم العقد فإننا نبارك عليه ونرفهه، يقال له ترفيه، نرفهه بهذا الدعاء. نعم.
بارك الله فيكم. من عادات الأعراس عندنا أن يناول العروسين لبعضهما البعض التمر والحليب، فما حكم هذا الفعل؟
هذا تشبههم بالكفار، تشبههم بالكفار، هذا من البدع التي لا ينبغي، وهي تشبه بالكفار، وتشبه بالكفار حرام، الرسول عليه الصلاة والسلام ينهانا عن ذلك ويحذر من تشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهو منهم، والكفار يفعلون هذا، يشربها العصير وتشربوا العصير، ونحن بدلنا بدل العصير تمر وحليب، لا هذا ما ينبغي، هذا لا يجوز. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام،
حياكم الله شيخنا. السؤال: متى يقال ذكر اللهم إني على ذكرك وشكرك نعم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل قبل التسليم أم بعده في صلاة فريضة؟ وجزاكم الله خيرا.
النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم معاذ هذا الدعاء قال اجعله في دبر صلاتك، ودبر الصلاة قال العلماء يبدأ بالتشهد، هذا يعتبر دبر الصلاة لأنه آخر يعني عمل قولي في الصلاة، قالوا أنه يكون أيضا من التشهد دبر الصلاة، وإن فعله بعد السلام جاز، وكل ذلك مشروع. إن فعله يعني عند التشهد نقول أصاب السنة لأن الحديث يحمل ذلك، وإن فعله بعد السلام أصاب السنة لأن الحديث يحتمل ذلك، وإن فعله في الحالين هو أيضا أصاب السنة إن شاء الله. نعم تفضل. نعم يا أبا عبد الرحمن. تفضل.
سؤال آخر حفظكم الله، هل يشرع لمن خشي على نفسه الزكام والمرض ترك غسل الجنابة أو الحيض والاقتصار فقط على التيمم، وهل لذلك ضابط معين؟
الخوف من المرض هذا إذا كان هناك خوف من مرض يخشى على نفسه وحصل عنده يقين، أما مجرد الخوف هذا لا ينبغي التوقف عن الغسل، وله أن يدفي الماء إذا كان يخشى الزكام يخشى البرد عليه أن يدفي الماء، أما إذا حصل يقين أن هذا الماء يضره يجره إلى هلكة يزيد مرضه هذا يتيمم، أما مجرد الظن لا يدفع إلى ذلك لا يدفع إلى ذلك. نعم
بارك الله فيك. سؤال آخر، هل يجوز التسمية في بعض الأدعية قول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف فلانا أنت الشافي إلى آخر الدعاء؟
إذا رقى إنسان أمامه وجاء بالدعاء دون أن يذكر الاسم ونفخ عليه أصاب السنة، وإن سمى لا بأس في ذلك، إذا سمى نقول لا بأس في ذلك، وإن لم يسمي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرغي الحسن والحسين ولا يسمي بسم الله أرقيكما من شر كذا وكذا وكذا بدون أن يسمي، فإذا سمى لا بأس إن شاء الله.
بارك الله فيكم. أخ وجد 500 درهم قديما وأنفقها ويسأل ما الذي عليه الآن؟
الخمس دراهم إذا كانت عندكم مال يتطلع إليه وهو مال يعني له شأن فلا ينبغي الإنسان أن يبادر بالصدقة، وإنما يحرزه يعني مال كبير يعني يعتبر عليه أن يحرزه ويعرف الوكاء الذي فيه ويعني يعلن في المكان الذي حصل فيه ذلك يعرف عليه يقول من ضاع عليه مال من ضاع عليه مال، إذا أتى إليه إنسان قال أنا ضاع عليه مال يقول لي أخبرني عن وكائه، يقول والله هو في كذا وفي كذا وفي كذا، إذا أصاب الوكاء صفته أعطاه، وإن عرف عليه يوم يومين ثلاث أربع على قدر المال، كان مالا يعني مهما ينبغي عليه يعرف إلى حد سنة في المكان الذي وجده والذي يغلب على ظنه أن أهله يردون عليه، فإن عرف المدة الكافية ولم يأتي إليه أحد فهو بين خيارين، إن كان فقيرا جاز له ويحتاج المال أخذه، وإن كان غير فقير يتصدق به، فإن جاء في يوم ما صاحبه وقال لي مال كذا وكذا وكذا فعرف أنه صاحب المال يقول أخيرك فإني تصدقت بالمال أو أخذته، يقول له تصدقت بالمال هكذا صدقت بالمال، فإن قبلت الصدقة وإلا أنا ضامن لمالك، فإن قال قبلت الصدقة فهو صدقة، وإن قال ضامن أعاد له المال والصدقة تكون له، هذا والله المستعان. نعم
بارك الله فيكم. هل يصح قول أن حكم الطلاق الإباحة وأن للرجل طلاق زوجته من غير سبب؟
نعم، حكم الطلاق يندرج على الخمس حالات، يكون مباحا ويكون أيضا واجبا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون أيضا يعني مندوبا، خمس حالات، فكل ذلك يحصل،
لكن لا ينبغي الإنسان أن يعني يتعنت بدون سبب. فالعلاقة التي تقوم بين الرجل والمرأة يعني علاقة عظيمة، ليست يعني علاقة هينة. الله تعالى جعل يعني جعلهم سكن لنا وسكن لهم، وجعل بين مودة ورحمة، لا ينبغي قطعها بالمزاج. إنما إذا حصل هناك أمور يعني شرعية التي توجب ذلك أو تكون مستحبة لذلك فإنه يجوز له، لأن الأصل فيها الإباحة. الإباحة لو أن رجل طلق زوجته دون ما غرض لا ينكر عليه والطلاق صحيح، لكن لا ينبغي الذهاب إلى هذا إلا للأمر الذي فيه يكون مصلحة له ولها، والله المستعان. نعم.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، لا تؤاخذوننا بارك الله فيكم بالإطالة عليكم. هناك رسالة لتلاميذ إحدى الثانويات، وأحدهم سيقرأ عليكم رسالة حفظكم الله.
طيب
تفضل أخ. هو الأخ عبد العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. للشيخ أبو أنور سالم دمحري حفظه الله من شبيبة ثانوية الإمام مالك المملكة المغربية، حرص الله وسائر بلدان المسلمين. سلام عليك صاحب الفضيلة ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإننا نحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، نحن معشر طلبة في السلك الثانية بكالوريا، وعندنا في المقرر الدراسي كتاب بعنوان مواقف من السيرة لأحد رؤوس ومنظري ومؤسسي حركة الإخوان، كما ذكر لنا الأستاذ في سيرة هذا الرجل. وقام أحد الإخوة السلفيين وقال إن حركة الإخوان حركة وفرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة، وقد رد عليها وبين ما عندها من الضلال. أكابر العلماء من بينهم على سبيل التمثيل للحصر شيخ الإسلام المعاصر ابن باز، والعلامة المحدث مجدد العصر الألباني، والعلامة الجامي، والعلامة المحدث المجدد مقبل الوادع، والعلامة الفقيه الفوزان، والقاضي اللحيدان، والعلامة المحدث عبد المحسين العباد، وباقي إخوانهم حفظ الله الأحياء ورحم الأموات منهم. وقام أحد الإخوة العوام فوشى بهذا الأخ السلفي إلى الأستاذ، فكان رد الأستاذ كالآتي: هذا من المقرر الدراسي وسنتدارسه وندرسه لكم طيلة السنة، ونأخذ ما كان منه الحق، وإن تبين لنا فيه شيء من الباطل تركناه. وأما بالنسبة لمصطفى السباعي فقد أثنى عليه العلامة المحدث الألباني في إحدى المجلات، وهي موجودة عندي، ونصيحتي لكم أن تقرأوا الكتاب بغض النظر عن مؤلفه أو كاتبه. انظر إلى ما كتب ولا تنظر إلى المؤلف، ولا تبحث على ما يكون ومن يكون وإلى أي حركة ينتمي. الأهم أن تقرأ ما كتب وألف وما قدم إلى الأمة، ولا تنظر إلى الجانب السلبي، أي كلام الأستاذ أو فيما معناه. وبعد هذا الكلام قام هذا الأخ بإرشاد هؤلاء الطلبة ليثبت صحة ما قال لهم إلى كتاب الشيخ الفاضل أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري الموسوم بعنوان دفع باهي الجائر الصائل على إمام الجرح والتعديل وعلى المنهج السلفي وأئمته بالباطل، نقد على كتاب انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقد قام بتقريب هذا الكتاب النافع ثلاثة علماء أكابر، وهم العلامة المحدث ربيع بن عمير المدخلي حفظه الله، والعلامة محمد بن عبد الوهاب مرزوق البنا رحمه الله، والعلامة حافظ بن عبد الوهاب مرزوق البنا حفظه الله. حيث أورد الشيخ أبي عبد الأعلى ثلاثة أبيات من قصيدة صوفية شركية، وهي كالتالي: المدعو مصطفى السباعي: سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعداب بابك أشكو البوح من سقمي، يا سيدي تماذى السقم في جسدي، من شدة السقم لم أقبل ولم ألم، سيدي يا سيدي طال شوكي الجهاد، فهل تدعو لي الله عودا هذه العلم. قصيدة شركية يناجي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كما يناجي الله عز وجل. ولما قرأوا هؤلاء الإخوة الطيبين هذه القصيدة الشركية أقروا بأن هذا شرك وباطل. لكن سرعان ما رجع بعضهم عن الحق وانقسموا إلى ثلاثة أقسام. الأول توقف في هذا الشخص وعرف أنه على ضلال، والثاني يقول ولماذا أدنى هذه الألبان في تلك المجلة. أما الثالث فقال نأخذ من بنصيحة الأستاذ أن نقرأ الكتاب بدون أن نبحث عن من ألفه وما منهجه، المهم أنه ألف سيرة يتحدث فيها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإعطاء عن الهفوات والزهد. ونريد من سماحة الوالد الفضل في هذه المسألة وإيضاح الحق بأنصع صورة وكيف هذا اللبس وكيف نتعامل مع الأستاذ ومع هذا المقرر، ومن هم العلماء الذين أنصحوننا بهم من علماء المملكة السعودية واليمن ومصر والجزائر الشقيقة. وجزاك الله خيرا ونعتذر على هذه الإطالة، ولكن نحب أن يظهر الحق لكثرة الملبسين على العباد، ونسأل الله عز وجل الهدى والحفظ والتثبيت في أمورنا كلها، ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نكلف فيما ليس لنا به. السلام عليك سماحة الوالد ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كتب ليلة الأربعاء 20 من شهر الله المحرم 37 و400 وألف الموافق للرابع من نوفمبر سنة 15 و2000. جزاكم الله خير.
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على ما بينت في هذه الرسالة من إخوانك نيابة عنهم. وأقول لأبنائي أبناء هذه المدرسة الذين حرروا هذه الرسالة، نقول احذروا من تلبيسات الحزبيين والإخوان المسلمين بخاصة، فإنهم خوارج هذا العصر ويلبسون على الأبناء وعلى البنات بل على المجتمع جميعه، فاحذروا هؤلاء. ومثال ذلك ما ترون الآن، مصطفى السباعي معروف أنه رجل سوء وليس من أهل السنة، وله طامات في كتبه. وأما قول القائل الأستاذ هذا وأمثاله من هؤلاء الدجلة أن الشيخ الألباني أثنى عليه، أولا لا نثبت ذلك، نحن لم نثبت ذلك. ثم أن الشيخ الألباني بشر يصيب ويخطئ، ولربما فهم كلامه أنه ثناء وهو غير ثناء. ثم انظروا ماذا يقول هذا الملبس، يقول خذ من علمه ولا تنظر إلى اتجاهه. سبحان الله، وكيف أعرف أنا هذا العلم إلا بعد الوقوع في المنكرات التي دفعني إليها؟ وهل عندي القدرة أن أميز بين حق وباطل، وخاصة طالب علم صغير لا يستطيع؟ أبعد أن أتلبس بالمنكرات والبدع والشركيات ثم أستدعي أحد يخرجها من رأسي أو قلبي؟ لا والله، إذا علمت أن في كتاب بدعة واحدة، في كلمة واحدة، مزق هذا الكتاب وحرقه، ولا تجازف بعقيدتك ودينك ومنهجك. أي والله، وأنا أنصحكم يا أبنائي أن لا تقرأوا هذا الكتاب، لا تقرأوه أبدا. وإن اضطررتم أن ترسبوا في هذه المادة وتمروا هكذا هذا أفضل لكم، ولا تحضروا درسه ولا شرحه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإذا الإنسان عرض قلبه للشبهات والفتن فإنها تعلق به. السلف الصالح رضوان الله عليهم كان يأتي إليهم المبتدع فيقول يا إمام أقرأ آية أقرأ حديث، يقول ولا آية ولا حديث ولا كلمة، قم من مجلسي ولا أنا أقوم وغادر المجلس. انظر كيف حرص السلف الصالح مع أنهم علماء يحذرون من كلمة أو آية أو حديث يلبس به يقول ربما قال في كلمة أو حديث أو آية وأدخل فيها كلمة تقر أو يعني تستقر في أذني ثم تسري إلى قلبي فتفسده. كانوا حذري من أهل البدع من مجالسهم من كلامهم من كتبهم من تلبيسات يفر بنفسه من الشبه وخطرها. فأنا أنصحكم أن تبتعدوا عن هذا المدرس وكتاب هذا الذي يدرسه، واتقوا الله تعالى. وإن استطعتم أن تخرجوا من هذه المدرسة إلى مدرسة أخرى فيها خير، فيها منهج سلفي، فيها منهج صحيح، اخرجوا منها. تحروا ما يكون فيه حفاظ لدينكم ومن وعقيدتكم ومنهجكم وحياتكم. الحياة ليست بالشهادات ولا يعني بأفعال الأمور الدنيوية التي تفسد العقيدة، لا والله. اللي سيسألك الله تعالى عنه في قبرك ويوم القيامة عقيدتك ودينك وعبادتك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلت بها؟ لا يسألك عن هذه الترهات، بل هذه تفسد دينك وعقيدتك ومنهجك وحياتك كلها. فاحذروا يا ابنائي، احذروا من هؤلاء الحذر الشديد، وفروا من هؤلاء من كتبهم من منهجهم من دراساتهم من حيثما كانوا، ينجيكم الله تعالى منهم. وعليكم بالعلم الشرعي الذي هو عليه علماء أجلاء. أنتم تعرفون العلماء الذين ماتوا، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، الشيخ محمد إبراهيم، جيل عظيم تجدونهم مسطرين في كتب أهل العلم، اليوم يدرسون كتبهم ويعلمون الناس منهجهم، خذوا بهذا العلم. والذين هم على الساحة الآن الحمد لله شيخ الفوزان، شيخ الحيدان، شيخ العباد، شيخ ربيع، شيخ عبيد، شيخ محمد بن هادي، شيخ البخاري، شيوخ ما شاء الله يملؤون الدنيا. خذوا من هؤلاء العلم، خذوا منهم العلم. عندكم الشيخ فركوس في الجزائر قريب منكم، الشيخ رسلان وأخوانه أيضا ممن ذكرت الآن في هذا المجلس اللي رد على السباعي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا وأخوه أيضا، والشيخ حسن البنا، وهؤلاء المشايخ الذي عرفوا على السنة والثبات عليها. خذوا من هؤلاء وعلمهم وانهلوا من كتبهم وأشرطتهم وتسجيلاتهم ومواقعهم، الشيخ محمد الأمان، كل هؤلاء علماء أجلاء تستفيدوا يعني علم عقيدة وسنة وعبادة ويعني ينفع الله بكم. واتركوا هذه الترهات، اهجروا هذه الترهات، ونسأل الله لكم السداد والتوفيق. وبلغ إخوانك عني ما قلت، ونسأل الله أن أكون قد أصبت في هذا الأمر، والله المستعان. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، حياكم الله، الله يوفقنا وإياكم. ماذا؟ نعم. لا، نحن نقول يبتعدون من المنهج، يبتعدون من الدرس. أما مصادمات ليسوا أهل لها، هم صغار سن لا يتكلموا معه بكلام لا يستطيعون الجدال فيه وربما أضرهم في دراستهم، لا، ما ينبغي هذا. نقول يعني التزموا الصمت وابتعدوا عن هذا الدرس، بمعنى أنكم لا تتولوا حضوره، ابتعدوا قدر الإمكان عن هذا الدرس حتى تنجون من السموم هذه اللي ترد عليكم على قلوبكم وعلى عقيدتكم. أما الصدام لا يجوز، أنتم صغار ولا يجوز لكم، ونحن أهل السنة لا نصطدم مع الأفراد، وإنما نبين للأمة الحق بالبيان بالرفق واللين وبما يعني عليه يعني علماءنا الكبار من قبل ومن بعد. فلا ينبغي الصدام ولا العنف ولا المشاجرة ولا رد يعني الكلام في وجه الأستاذ بقبيح، لا، كونوا على أخلاق، كونوا على وقار، كونوا على أدب، واتركوا هذه الأمور. لماذا تعلمون؟ والله نحن نصحنا أهل العلم أن هذا فيه يعني فساد على ديننا وعقيدتنا، لا نريد طلب العلم في هذا الكتاب، اعفونا من هذا الكتاب. إذا أبوا احضروا ولا تسمعوا، ضعوا في آذانكم ما يصم الآذان، وأجسادكم حاضر لكن آذانكم قد صمت، وإن تسرب شيء بالآذان فامحوا عن قلوبكم واحضروا. بارك الله فيكم، واجتهدوا في هذا الأمر، والله المستعان.
الله يحفظكم،
الله يحفظكم، حياكم الله،
حياكم الله، إلى يوم السبت إن شاء الله، حياكم الله شيخ، السلام عليكم.